بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. نصحبكم فيها اليوم أنا عماد فايلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا،
القوات الأوكرانية تستخدم مواد كيميائية ضد القوات الروسية،
لافروف يدعو من بغداد إلى إعفاء العلاقات الروسية العراقية من العقوبات الغربية،
الحكومة الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لبناء مستوطنات جديدة في غلاف غزة وهدم منازل لفلسطينيين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الكارثة التي حصدت العشرات من الأرواح في كل من تركيا وسوريا جراء زلزال ضرب حوض المتوسط. تفاصيل ما يحدث في تركيا مع مراسل سبوتنيك في ديار بكر سيرتاتش كايار.
ضرب زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش، شعرت به العديد من المدن بما في ذلك ديار بكر التي بدأت الهزات فيها في حوالي الساعة 4 فجرا. من المعروف إلى الآن وقوع 10 قتلى وهناك جرحى. لا تزال أعمال الإنقاذ جارية في المنطقة. عمال الإنقاذ التابعون لإدارة الكوارث والطوارئ ينتشلون الجرحى من تحت الأنقاض ويتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة. السكان المحليون يقفون عند الحواجز في منطقة عمليات الإنقاذ بانتظار انتشال الجرحى من تحت الأنقاض والحصول على معلومات عن أقاربهم وأصدقائهم.
فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تركيا تجاوز مئات الأشخاص وأصيب أكثر من 5000، واعتبر أردوغان أن هذه أكبر كارثة طبيعية في تركيا منذ عام 1939.
مواطن من ديار بكر تحدث لسبوتنيك عن معاناتهم قائلا:
والله
حوالي الساعة 4 صباحا والدقيقة 20 بدأت الهزات، بدأ الأثاث بالارتجاج والسقوط. ركضنا أنا وزوجتي إلى الشارع وركبنا السيارة وانتظرنا هناك نشاهد في الخارج كيف تتواصل الهزات الأرضية. واصلنا الانتظار وكانت السماء تمطر، ثم ساد الهدوء. لدي أقارب هناك وهناك أحفاد من أبناء عمومتي ولا توجد معلومات عنهم، لذلك الآن ننتظر.
وحول ما يحدث في سوريا قال مراسل سبوتنيك هناك علي هاشم:
شهدت سوريا استنفارا شاملا لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب شمال غرب البلاد وتأثرت به 5 محافظات سورية بشكل مباشر. حصيلة جديدة للضحايا حسب مصدر في وزارة الصحة تحدثت إليه سبوتنيك وصل إلى 326 وفاة حالة وفاة و1042 إصابة حتى الآن، فيما لا يزال الخطر شديدا ومرتفعا في ظل الحالة الفنية السيئة في المناطق التي ضربها الزلزال، وخاصة مع استمرار الهزات الارتداد. صباح اليوم عقد الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء تضمن تقييما للوضع الأولي عقب الزلزال الكبير اللي ضرب شمال غرب البلاد، وتم تحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضررا بناء على الواقع الراهن. تم خلال الاجتماع وضع خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني الشامل، تقودها غرفة عمليات مركزية في دمشق تعمل على مدار الساعة. طبعا كذلك تم العمل على إنشاء الفرق الميدانية على الأرض، وتم التوجيه باستنفار كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بما في ذلك الدفاع الوطني والإطفاء والصحة وشركات إنشاءات العامة وفروعها بالمحافظات، بالإضافة إلى المؤسسات الخدمية ومديريات خدمات فنية والعامة في المحافظات للقيام للمشاركة بعمليات إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا وإزالة الأنقاض. كما تم إطلاق خطة طوارئ لتأمين أماكن اللواء وسبل تأمين المستلزمات الغذائية للمتضررين بشكل عاجل وتأمين المشتقات النفطية لتزويد العمليات الفنية الطارئة في المحافظات المتضررة، وإضافة إلى الإعازة لفرق السلام الفنية لتقييم وضع المباني المتصدعة. وهذا أمر خطير بصراحة، لأن تداعيات الحرب أثرت كثيرا على الحالة الفنية للمباني في المحافظات التي ضربها الزلزال. طبعا تم التوجيه إلى إخلاء تلك المباني من القاطنين في حال الخطر، وتكليف وزارة الموارد المائية بالكشف السريع على السدود وخزانات المياه الموسمية ومحطات المياه والتأكد من سلامتها وضمان استمرارية وصول المياه إلى المواطنين. الرئيس الأسد كلف الوزراء المعنيين بالتوجه إلى المحافظات بشكل شخصي الإشراف المباشر على غرف العمليات الفرعية هناك، واستنهاض كل الإمكانيات المتاحة في المحافظات للتعاطي مع هذه المحنة. بالتوازي تتابع غرف العمليات المركزية في دمشق كافة مستجدات وتتخذ إجراءات الضرورية الإسعافية لمؤازرة غرف العمليات في المحافظة. طبعا يرأس غرفة العمليات المركزية بدمشق رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزير الإدارة المحلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيون. طبعا فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة في المحافظات في حالة استنفار شامل لملاقات يعني تداعيات هذا الزلزال، بالإضافة إلى شركات الإنشاءات العامة وفروعها، وتتم عملية يعني إزالة الأنقاض بالاستعانة بكل ما يمكن من رافعات، وحتى الرافعات موجودة لدى الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الحكومية، بالإضافة في اللاذقية مثلا هناك الرافعات المرفئية، في رافعات المرفأ تم استجرارها إلى مناطق المنكوبة للمساعدة في إزالة الأنقاض. جانب آخر تم إيقاف جميع النشاطات التي قد تكون تأثرت نتيجة الزلزال، مثلا السكك الحديدية، النشاطات التعليمية في بعض المناطق، إلى جانب المنشآت النفطية كمصفاة بنياس. وزارة النفط من جهتها بدأت بضخ مستلزمات محروقات من احتياطيات الاستراتيجية من أجل تعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف وإزالة الركام، وعبرت عن استعدادها للاستجابة الفورية لأي احتياجات طارئة أخرى على مدار الساعة. وزارة الصحة من جهتها أعلنت عن جاهزية عالية في المشافي الوطنية والجامعية في المحافظات المنكوبة، فيما بدأت شركات الكهرباء الحكومية بخطط طوارئ لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال. وزارة النقل من جهتها قامت بحشد كل مؤسساتها ووضعها في حالة استنفار وجاهزية عالية لتلبية المتطلبات اللوجستية لفرق الإغاثة والمساندة في عمليات الإنقاذ وإزالة الأضرار الناجمة عن الزلزال. بالطبع تم إيقاف حركة السكك الحديدية على كامل الشبكة السورية كإجراء احترازي، ريثما تتمكن الفرق الفنية في مؤسسات مواصلات الطرقية والخطوط الحديدية من بالكشف على شبكات الطرق والجسور. رغم قدريته، لكن في الحقيقة يمكن القول أن الزلزال جاء في وقت سيء وسيء جدا، نظرا للحالة العامة الاقتصادية العامة في سوريا. هناك حصار اقتصادي، هناك رافعات قد أصبحت قديمة، خسرت سوريا الكثير من أسطول الرافعات والمعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ خلال سنوات الحرب. تخيل مثلا أن تشغيل الرافعات للمشاركة في عمليات الإنقاذ استوجب من وزارة النفط مثلا يعني السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الرافعات والآليات والسيارات الإسعاف بالمحروقات اللازمة للمشاركة في عمليات الإنقاذ وانتشار الضحايا. في الحقيقة بالنسبة لسوريا على وجه الخصوص يمكن القول أن الزلزال كارثة كبيرة جدا، قد يصح تسميتها بالنكبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وبخصوص ما يحدث في محافظة اللاذقية السورية، قالت مراسلة سبوتنيك هناك
حتى هلا تقريبا قبل ساعة كان في 89 وفاة و305 جرحى موجودين بمشافي محافظة اللاذقية، بإحصائية غير محددة حتى هلا الساعة، نتيجة انه عمليات إزالة الأنقاض لا تزال حتى هلا بالرغم من الهطولات المطرية الشديدة اللي عم تشهدها محافظة اللاذقية. هلا فرق الإنقاذ مؤلفة من جميع المديريات والمؤسسات الخاصة والعامة اللي موجودة بالمحافظة. الحصيلة مثل ما خبرتك حاليا غير محددة. المرشح دائما للازدياد مع انه وجود استمرار وجود اسعاف المصابين وحتى انتشار الضحايا اللي عم توصل اتباعا لمشافي المحافظة. بالنسبة لمشافي المحافظة تم رفع الجاهزية بجميع المشافي المحافظة خاصة منظومة الإسعاف وأقسام العمليات لاستقبال الجرحى وتقديم العلاجات الطبية اللازمة. بالنسبة من الأول منذ الدقائق الأولى لحدوث الزلزال وجه محافظة اللاذقية لجهوزية جميع القطاعات الخدمية للاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عن الزلزال. تم دعوة الأهالي اللي وجدوا تشققات في الأبنية السكنية اللي بيسكنوها إلى مراجعة الوحدات الإدارية لإجراء الكشف السلامي من قبل لجان السلامة حرصاً وحفاظاً على السلامة العامة بالمحافظة وعدم انه انهيار ابنيه سكنيه، خاصه انه بعد الزلزال شهدت المحافظه 3 هزات ارتداديه من بعدها. ادى هيدا الشيء انه الابنيه اللي ما كانت انهارت بسبب الزلزال انهارت بعد الزلزال نتيجه الهزات الارضيه. فهذا اللي خلى المحافظه تدعو الاهالي انه اذا لاحظوا اي تشققات في الابنيه انه يخبروا الوحدات الاداريه التابعين لها. كمان تم دعوة الأشخاص القادرين على تبرع بالدم أنه توجهوا لبنك الدم أو المشافي العامة بالمحافظة لمساعدة الأشخاص المتضررين. حتى الساعة في أهالي ببعض أحياء مدينة جبلة، مدينة اللاذقية وأطرافها في أبنية سكنية منهارها أنه عم يسمعوا أصوات الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، عم يسمعوا منهم أصوات استغاثة. في فرق للإنقاذ متوجهة حتى لهي الأحياء اللي لحد هلا ما قدروا يوصلوا لها، والعمليات الإنقاذ مثل ما خبرتك لا تزال حتى الآن مستمرة بالرغم من سوء الأحوال الجوية اللي عم تشهدها المحافظة. بالحقيقة ما بعرف كيف نوصف لهي، نحن ما عم متعرضين لهيك مشهد مأساوي، بس فعلا محافظة اللاذقية فينا نقول عنا منكوبة نوعا ما بنتيجة الزلزال اللي يعني منذ فجر اليوم حتى هلأ يعني كل المحافظة في استنفار كامل. طبعا ضروري كتير نشير لدور المجتمع الأهلي اللي كان كتير كتير كتير، يعني المجتمع الأهلي مع جميع الفعاليات مع جميع المؤسسات الخدمية مع فرق الإنقاذ عم بيساعدوا اللي بيقدر، أي حدا بأي شيء عم يقدر بأي وسيلة إنه هو يساعد لحتى يقدر إنه ينتشلوا الضحايا. قائد الدفاع المدني بالمحافظة باتصال هلا معه من شوي خبرني إنه عم بينتشلوا هلا حال من آخر شيء كانوا بالقبو بريف جبلة، انتشلوا أطفال نساء. الحمد لله عم يقدروا هلا يعني انه قدر الامكان يكون في اسراع عمليات الانقاذ لحتى يقدروا يطلعوا ناجين، لانه مع مرور الوقت يمكن انه اللي تقل فرص الناجين، وان شاء الله السلامه للجميع يا رب.
وعما يحدث في حلب قال مراسل سبوتنيك هناك.
طبعا حلب تشهد كارثة حقيقية، كارثة إنسانية بكل ما تعني هذه الكلمة. واقع الحال الإنساني شبه يعني حالة من حالات الذعر يشهدها المواطنون. بالطبع يعني الفرق الدفاع والإنقاذ المدني يعني تتدافع من أجل إنقاذ الضحايا واجتثاث يعني سحب الجثث من المباني المهدمة. الواقع صعب جدا، هناك قلة بالمعدات، معدات البحث والتنقيب، حتى أن هناك حتى قلة أيضا بعدد الفرق. واقع الحال في آخر إحصائية يعني فينا نقول أنه 150 مصرع وفاة مدني، زائد أيضا 250 مصاب، مباني يقارب 50 مبنى مهدم. كلها هذه تحديات حقيقة أمام الفرق الإنقاذ من أجل يعني من أجل المساعدة. اللافت للنظر أيضا مساهمة المدنيين من أجل المساعدة في هذا المجال. من ناحية ثانية في هناك إجراءات اتخذتها البلدية المحافظة طور حصول الزلزال أو الزلزال طورا هناك غرفة عملية شكلت من فرق إسعاف ومن فرق صحية ومن فرق طبابة ومن فرق دمية، حتى مشاركة الوحدات الشرطية من أجل حفظ ما يمكن حفظه ضمن الشوارع التي نزل إليها وهرع إليها المواطنون احتماء من الكوارث.
وقال مراسل سبوتنيك في حماة إن شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس مع 9 أطفال وأحفاد قتلوا تحت أنقاض بناء انهار في حي الأربعين بمدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم.
ضرب زلزال قوي محافظة حماة والمحافظات السورية كما حصل في الشرق الأوسط عموما. هذا الزلزال أدى إلى انهيار عدد من الأبنية في حماة المدينة وعدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي الغربي. هنالك سقوط لعدد من الأبنية في حي الأربعين بمدينة حماة وأيضا لعدد من الأبنية الطابقية في ريف حماة في عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي الغربي. الحصيلة الأولية لهذه الانهيارات هو وفاة 23 مدنيا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 60 آخرين. فرق الإطفاء والدفاع المدني بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري يعملون على انتشال العالقين تحت الأنقاض في حي الأربعين بمدينة حماة وأيضا القرى والبلدات. أضرار مادية كبيرة حصلت في هذه القرى والبلدات ومدينة حماة لحد هذه اللحظة. استنفار كامل من قبل الجهات المعنية السورية لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من المدنيين، وهنالك مناشدات من قبل الأهالي لإنقاذ العوائل التي ما تزال لحد هذه اللحظة تحت الأنقاض في هذه القرى والبلدات.
وقال مواطنون من ريف طرطوس واللازقية وجبلة لسبوتنيك
صار هذا الزلزال تحيط حديت حزي أرضية قدرة الأرصاد الجوية قيمة حسب ما بين 5.2 و5.4 حسب ما قالت وكالة أنباء السماء. ما أخذنا الخبر اليقين، طبعا صار في حالة من الهلع والرعب عند السكان لأنه ما سبقوا شافوا ولا هالحالة هذه. هي من الناحية الإنسانية. في بعض الأبنية اضطررت، صار سقوط انهيار لبعض الأبنية، العدد قليل، يوجد بعض الجرحى، بس السماء الدنيا صدح وما تم حسب الكميات. الجهات المختصة عم تتابعوا والدولة طبعا مستنفرة بشكل إيجابي وجيد جدا للإنقاذ وللمعالجة استنفار على أعلى المستوى، والدولة كتير مسارعت وباهتمام وبحرص. وصار في بعض الأبنية في تشققات في تصدعات، في أبنية قديمة انهار كان مبنى. نحن هلق في طور كوني أنا مهندس استشاري، هلق عم نقوم بكشف على أبنية السماء لحقنا فقنا من هذا، وعم نحاول نشوف بقائين الأبنية اللي ممكن تكون مهددة بالسقوط مشان ننبه ننجر أهالية من الأبنية اللي ممكن تتعالج، الأبنية اللي إصلاحها لا وضعها جيد أو مقبول عشان نطمن الأهالي. ويعني بتعرفي هاي مسألة كارثية إنسانية وكارثية. قال واحد كل الناس وكل الجهات وكلها مستنفرة مشان بحثوا دراسة هذا الموضوع. ما صار فيه إجلاء إلا للأبنية طبعا اللي انهارت وأهالي طلعوا منا اللي لحق يطلع والما لحق يطلع. عم تقوم الدولة بإنقاذ اللي موجودين تحت الأنقاض اللي كان فيه. وبالنسبة لهذا الدولة فورا عملت غرفة طوارئ وبلشت تأمن أماكن إيواء وتقديم كل المستلزمات المعونة والإعاشة. والجو الماطر والطقس الماطر كثير عم يعقد أمور الشغل شوي. حتى الأهالي مع بعض صار في هيك نخوة عربية فكله تكاتف مع كله وكله عم يشتغل مع بعضه. ويعني فعلا الكوارث توحد القلوب. هاي مسألة مهمة جدا اللي وقعنا بمشكلة ببيته في مشكلة ببيته كذا. ونحن هلق عم ندور كجهاز هندسي وفني عم نتفقد الأبنية اين البناء المنطمن أهله، اين البناء مخلي أهله يغادروا، اين أكيد مراكز الرصد بتكون أعلى من الجهات العليا المختصة أنه في احتمال حصول تسونامي. لكن السؤال ما نهم، السؤال هل التسونامي بالبحر الأبيض المتوسط قابل أن الحدوث بالشكل بالارتفاعات وبالخطورة اللي كان يحصل فيها بالمحيطة؟
طبعا نحن تعرضنا للزلزال الساعة 4:15 صباحا فجر اليوم، كان محسوس بشكل كتير كبير. صار في اهتزاز بالبيت محل ما من قاعدين بالتخت بالبريات بأساس البيت، كان محسوس بشكل كتير قوي. بعدين قلنا انه خلص انتهى، فبيجي بعده بعشر دقايق وهزة ارتدادية تانية كمان كانت شدة محسوسة وقوية كتير كتير. فالكل يعني طلع لبرا خوفا من شدة هالزلزال. الحمد لله نحن ما صار عندنا تضرر بالمباني، بس بالمناطق المجاورة مثل ريف القدموس صار في مباني قديمة في تضرر يعني كبير فيها، انهدت كلها بالكامل. طبعا الدفاع المدني توجه والإسعاف وكلنا أتم الجاهزية والاستعداد لحتى يساعدوا الإخوة المواطنين. ما يقولوا أنه ممكن يكون في تسونامي بعد هيك زلزال قوي يعني، بس ما حذروا أنه لحتى المواطنين يطلعوا أو أنه يصير في إجلاء كامل، يعني ما صار في تحذير من الدولة السورية بهالموضوع أبدا. فبس خوف يعني مثل ما بيقولوا تداول شعبي، ما صار في تحذير رسمي بهالشيء، لأنه يعني معروف بعد ارتداد البحر فعلا ما يقولوا ارتد 20 متر للوراء، بعد ارتداد البحر بهالطريقة بيتوقعوا التسونامي. فالعلم عند الله يعني ما حذروا بأي شيء.
هلا اللي صاير بجبلة أقوى شيء جاي تقريبا جبلة، وفي بلاد في بإدلب أبنية كلها واقعة، يعني في أبنية واقعة على رؤوس أصحابها. هلا هذا اللي قرايبين منورة سليمان نزل كان صورة إنه بعدين بعد شيء نص ساعة بعت لنا إنه نحن في يمكن ابنه ومرته ما عم بيلاقيهم. فحكينا مع أكثر من جهة، قال في ناس هربانين إنه بس ينطر شي ساعة، إنه هلا الدوري بعت كتير هلا للادقية، بعتوا 10 سيارات إسعاف وبعتين كتير تركسات وهيك قصص. فقال العالم ما تاخد، عم بيقولوا لما تاخدوا قبل سباقيا أحكام مسبقة، انطروا لأنه في عالم هربت، لأنه ما صار الزلزال في عالم هربت وتخبت. فبنا ننطر شوي من هون لشي ساعتين ثلاثة لنعرف هل في ناس تحت الأنقاض ولا هربانين. فما منعرف ناطرين. يا رب حرام طفل يعني ما عمله بالأشهر ومثل مثل الحبق. يا رب دخيلك، ما بعرف يعني ما ضل شيء معنا بالحفله والله العظيم. يعني هلأ شوفي بالمكتب كلنا عم نبكي والله العظيم، إنه نحن عن جد ما عم نبكي، ليش كل هالمصائب على روسنا؟ يا رب دخيلك، يا رب دعونا عن جد، نحن بأمس الحاجة هلأ، بس للدعاء ما في غير الدعاء إنه ربنا دخيل يلطف فينا لأنه منهارين. يعني انت ما شفتي الساعة 4:30 الصبح، انت ما بتعرفي في منطقة بالشام اذا اسمها مدي 86 بناياتها ما بتحمل، يعني هي ابنية مخالفات، ما في اساسات للابنية، اذا بتجي الهزة كانت اقوى يمكن بنص درجة، ما كان ضل ولا بناية بالمدة، كارثة انسانية.
بدوره أكد نائب محافظ اللاذقية المهندس فراس السوسي لسبوتنيك أن الجهات الحكومية استنفرت كوادرها بالتعاون مع المنظمات والجهات الأهلية والشعبية لإنقاذ المواطنين العالقين تحت الأنقاض وانتشال الضحايا ونقلهم للمشافي، لافتا إلى أن عدد الوفيات في المحافظة تجاوز 90 ضحية و310 مصابين، ومؤكداً أن الحصيلة بارتفاع مع تقدم عمليات الإنقاذ. وكشف عن إشراك الرافعات الموجودة في المرافق بعمليات الإنقاذ والاستعانة بكل ما يمكن الاستعانة به لتسريع عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وقال أمين سر محافظة حلب جورج بخاش لسبوتنيك إن السلطات في المحافظة تحركت على الفور لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال.
طبعا بالدقائق الأولى من الهزة يلي ضربت مدينة حلب كان في توجيه من السيد محافظ حلب لاستنفار كامل الفعاليات بالمدينة، وتم إنشاء غرفة عمليات خلال دقائق على مستوى المحافظة، وتواصل مباشرة مع الوحدات الشرطية على مستوى قيادة الشرطة والدفاع المدني ومجلس المدينة، وتم استنفار كافة العاملين في القطاعات الخدمية والنزول إلى الشوارع. طبعا وتم توجيه أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجلس المدينة التوجه إلى المناطق بالتعاون مع المخاطير وإنقاذ ما نستطيع أن يتم إنقاذه. أيضا التواصل الكبير مع مديرية الصحة والمشافي على مستوى محافظة حلب، وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة. نحن هلأ بحي العزيزية هناك بناء منهار بشكل كامل، قسم الشرطة المختص متواجد ومجلس المدينة والمحافظة والصحة والدفاع المدني، بصراحة الفعاليات كلها وفرق متطوعة على مستوى مدينة حلب، يعني عم نشوف ناس متطوعين على مستوى مدينة حلب لمساعدة أهاليهم. وطبعا ما زال العمل مستمر، أكيد حصيلة الوفيات والإصابات لسه ما طلعت بالشكل النهائي، بس ولكن للأسف هناك وفيات وهناك إصابات عديدة، نتمنى الشفاء العاجل للجميع، وهناك ناس أخلت بيوتها. أيضا المحافظة ستتخذ الإجراءات من خلال مراكز مراكز الإيواء والعمل على احتواء هذه الكارثة. الأبنية المتصدعة أكيد السيد رئيس مجلس المدينة والعاملين في القطاعات ولجنة السلامة وبتوجيه من السيد المحافظ. هلأ عم بيتم مباشرة للتواجد ضمن الأبنية المتصدعة، وتم حاليا إخلاء 4 مباني وتأمين مراكز إيواء للعائلات ليتم تدعيم هذه الأبنية. طبعا ونحن من ناشد كل أهالي حلب من خلالكم أنه يتواصلوا مع المحافظة في حال وجود أي تصدع وفي حال وجود أي حالات ليتم إنقاذها والعمل على معالجتها بشكل فوري.
وفي لبنان قال مراسل سبوتنيك هناك عبد القادر الباي إن المواطنين هناك شعروا بالهزات الارتدادية.
شعر سكان لبنان بهزة أرضية قوية جدا عند الساعة 3:23 فجر اليوم، وذلك إثر زلزال مدمر ضرب تركيا وتبعه هزة ارتدادية ثانية أقل قوة واستمرت 40 ثانية، وأدت الهزة إلى حالة هلع لدى الأهالي في مختلف المناطق اللبنانية، حيث نزل عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى وانهيار المباني. كما سجل في عدد من المناطق اللبنانية وخصوصا في طرابلس إطلاق النار في الهواء، وذلك لإيقاظ المواطنين خوفا من تكرار الهزات ووقوع أضرار بشرية ومادية. ولم يسجل في لبنان أي حالة وفاة أو أضرار فادحة وجسيمة بسبب الزلزال.
وقالت الزميلة شيماء تامر المتواجدة حاليا في أربيل بكردستان العراق والتي كانت شاهدة على هذه الهزة ونقلت لنا ما حدث هناك.
نعم، أنا متواجدة الآن بإقليم كردستان العراق وتحديدا بمدينة أربيل شمال العراق، وقبل أكثر من 16 دقيقة مضت ضرب زلزال مدينة أربيل. يعني أنا شخصيا شعرت منه به وأنا في المنزل، يعني كان كل شيء يتحرك بحركة بطيئة، ولكن الوضع كان مريب مما اضطرني إلى الخروج خارج المنزل. إدارة أو حكومة إقليم كردستان أبلغت المواطنين بأن من الممكن أن تحدث أكثر من هزة أرضية في مدينة أربيل والمدن الشمالية بالعراق، لذلك تم تبليغ المواطنين بمغادرة منازلهم في حال الشعور بالهزة الأرضية أو الزلزال، خاصة أولئك الذين يسكنون بعمارات سكنية تحتوي على شقق وهناك أكثر من عدة طوابق. يجب على المواطنين المغادرة بالسرعة الممكنة لأنه لا أحد يعلم متى سيضرب الزلزال وكيف ستكون قوته. الآن الناس في الشوارع الكل يعني يشعر بالريبة، يعني أصحاب المحلات لحظة ضروب الزلزال ضرب الزلزال عفوا قاموا بمغادرة المحلات تاركين محلاتهم، يعني خرجنا إلى الشوارع ولا نعلم، لكن الكل يترقب بحذر شديد. نتمنى السلامة للجميع،
يعني الرحمة لجميع من قضوا في هذه الكارثة الطبيعية إن كان في تركيا أو في سوريا، ونتمنى السلامة لجميع الجرحى والشفاء العاجل لهم. نتمنى تعويض الأهالي الذين فقدوا منازلهم ومن ينتظر انتشال أي أحد ناجي من تحت الأنقاض.
طبعا الرحمة لكل الضحايا والشفاء العاجل لكل المصابين، وهذه كارثة وطنية بأعلى مستوى. نتمنى أن يتم تجاوز هذه الكارثة بأقل يعني الأضرار.
يعني صحيح أننا خصصنا الجزء الأكبر اليوم من برنامج بلا قيود للحديث عن هذه الكارثة، ولكن الحقيقة هو حدث استثنائي لأنه سوريا منكوبة أصلا منذ سنوات بالحرب بالجوع بالفقر، ضعف الإمكانيات لدى الدفاع الوطني بسبب الدفاع المدني بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. للأسف اليوم نشهد بأنه باللاذقية مثلا استخدموا رافعات من المرفأ من مرفأ اللاذقية من أجل انتشال الضحايا. زاد الأمر سوء عدم وجود إمكانيات وآليات والوقود الكافي. الآن الجزائر، الإمارات، بعض الدول العربية الأخرى بدأت تهاتف وترسل برقيات للرئيس السوري بشار الأسد لتعذب الضحايا، ولإرسال فرق إنقاذ. أيضا روسيا أمام حجم هذه الكارثة الهائل قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال فرق إنقاذ ومن وزارة الطوارئ ومساعدات للضحايا، لأهالي الضحايا وللجرحى.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك باستخدام طائرات من دون طيار.
فيما قال قائد قوات أحمد الشيشانية الخاصة أبتي علاء الديناف إنه علم باستخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية في المعارك بالقرب من أرتيوموفسك، وذكر أن الضحايا كانوا يشكون من التقيؤ وفقدان للوعي.
هذا وتبذل الإمارات العربية المتحدة جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا للحد من التوترات، كما ذكر مسؤول رفيع المستوى في أبو ظبي لسبوتنيك، إذ قال منذ بداية الأزمة دعت الإمارات إلى وقف التصعيد والحوار. وبحسب المسؤول الإماراتي فأن أبو ظبي دعمت ولا تزال تدعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الشأن.
بدوره كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك المحاولات، قائلا كانت تحركات منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لقد قطعوا المفاوضات.
ולכן כל הדיבור להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, אני מבין את זה, אבל...
הרئيس الروسي ולדימיר פוטין אקד לי חילל בדיית العמליית العסקרית الروسית الخاصה في אוקרניה, אנהו לן יקדיע על הרئيس الأוקרני ולדימיר זילינסקי المختبئ. بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلب مني زيلينسكي الاتصال بالرئيس الروسي، ومن ثم بعد لقاء بوتين اتصلت بزيلينسكي الذي كان مختبئا، وأن بوتين لا ينوي القضاء عليه. عاد زيلينسكي إلى المكتب وصور مقطع فيديو هناك بعد أن تأكد من عدم قتله. كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لقد قطعوا المفاوضات. الغرب قرر عند لحظة معينة تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا من التفاوض. جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك كان ذلك أفضل. إسرائيل أعدت ما لا يقل عن 17 مسودة لاتفاقيات سلام بين موسكو وكييف قبل إنهاء المفاوضات من قبل الغرب. طالبت كييف خلال محادثاتها مع موسكو السماح لها بالحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى، ولكن عارضتها روسيا خوفا من حدوث تحالفات محتملة على غرار حلف شمال الأطلسي. اقترحنا النموذج الإسرائيلي على زيلينسكي الذي يشير ضمنا إلى جيش مستقل قوي بدلا من قصص مع ضمانات. تمت الموافقة على اقتراح من قبل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لقد كان اختراقا مفاهيميا حقيقيا وافق عليه كلاهما.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الإمارات العربية المتحدة المحلل السياسي الدكتور منصور جاسم الشامسي. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
حياكم الله، وأنا سعيد بوجودي معكم. شكرا، نعطيكم العافية.
يا أهلا بك. ونحن أيضا يعني نبدأ من هذه الجهود، جهود وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا للحد من التوترات، ما مدى نجاح هذه الوساطة برأيك؟
طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة هذه المبادرة اللي اعتبرها مبادرة عالمية بامتياز، متسقة مع سياستها الخارجية في إحلال السلام العالمي والأمن العالمي، ومتفق مع ميثاق الأمم المتحدة في مواده الأولى، أن المجموعة الدولية كافة المنظومة الدولية الأعضاء بالأمم المتحدة على درجة متساوية في مسؤولية مشتركة بضمان الأمن العالمي والاستقرار العالمي والسلام العالمي، هذا التزام عالمي. من هذا المنطلق تأتي جهود دولة الإمارات في الموضوع اللي تحدثنا عنه بشؤون جهود الوساطة بين الجمهورية الروسية وأوكرانيا وجمهورية أوكرانيا وإحلال السلام يعني في أقرب فرصة ممكنة، وما أنتم أخبرتموني به بمسألة مبادرة وقت إطلاق النار. يعني هذه هي القاعدة. مدى نجاحها أنا متفائل، أنا متفائل يعني طبعا، لأن الآن مضى على الحرب عام، ويعني في هناك تأثر مباشر مثل ما تعرفون، يعني الأمن الروسي والأمن الأوكراني مرتبطان بحكم الجغرافيا، بحكم الجغرافيا السياسية، بحكم التاريخ المشترك، كذلك أمن أوراسيا متأثر، كذلك أمن أوافق آسيا متأثر، أمن الشرق الأوسط متأثر، والأمن الأوروبي، خلاص العالم متأثر كله عبارة الآن. فجهود الوساطة الإماراتية ناجحة، بتنجح لأنها بتستقطب جهود دولية أخرى وتتضافر، مثل يعني جهود دولية بتجذبها المبادرة الإماراتية. لأنا متفائل بنجاحها
إن شاء الله تنجح. دكتور منصور، برأيك هل حان الوقت للحل السياسي في الأزمة الأوكرانية؟ يعني نضجت الظروف برأيك؟
الظروف ناضجة من ناحية الاستعدادات النفسية، اللي أسميها الاستعدادات النفسية عن جميع الأطراف. يعني قد يأتي محلل آخر ويرى والله الظروف غير مواتية الآن لأن هناك شروط مسبقة، لكن أنا ما أنظر لها من ناحية الشروط المسبقة، أنا أنظر لها بمبدأ الضرورة السياسية. مبدأ الضرورة السياسية يقتضي تنازل كافة الأطراف، وبمعنى على طاولة المفاوضات تكون شفافية، تنازل بمعنى اللي هو يعني أكيد طبعا كل دولة حريصة على مبادئها الاستراتيجية، لكن قصدي أن الامتناع عن التفاوض بحد ذاته غير جيد، ولكن وكذلك يعني أن يعني إرجاع الحل الدبلوماسي يعني خطوة أو مبدأ ما يتفق مع عصرنا الحاضر. عصرنا الحاضر عصر انفتاح وعصر عولمة وعصر تنمية وعصر بحث عن فرص عمل وتأمين نواحي التنمية الأخرى. يعني كنا نحن مسؤولين، كنا القيادة يعني كل هالقيادات يعني المتأثرة بموضوع الأزمة الأوكرانية، يعني بدون أي عقبات أو شروط، أنا ناضجة، الظرف ناضج، لأن كل ما تأخرنا في الحل السياسي، كل ما تأخرنا في الحل الدبلوماسي، كل ما بنتأثر، مش فقط الجمهوريتين المعنيات، يعني أنا في أطراف دولية منخرطة في الحرب، ونحن عارفين الأطراف الدولية، أوروبا متأثرة، دول أفريقية متأثرة، لأن
دكتور منصور يعني لا نلاحظ أن الدول الأوروبية يعني الدول الغربية بشكل عام وأمريكا يعني تريد أي حل سياسي، بالعكس يعني كما اتضحت المعلومات أنهم أفشلوا المفاوضات التي كانت بين روسيا وأوكرانيا. برأيك هل من مصلحتهم الحل السياسي؟
من مصلحتهم الحل السياسي، حتى لو كانت هناك قوى غربية لا تميل للتفاوض وتراهن على استمرارية الحرب، هاي القوى بتواجه بقوى أخرى داخل المنظومة الغربية معارضة لاستمرارية الحرب، وتريد أن تدفع المنظومة الغربية كافة. المنظومة الغربية عندها خبرة طويلة في آثار الحروب، يعني أما أنهم يعني يرون في إفشال الحل السياسي من مصلحة دول أوروبا، لا، دول أوروبا مرتبطة بالأمن، يعني باستقرار الأوضاع على الجبهة الروسية هنا يعني الأوكرانية. فأنا أتوقع حسب ما أنا شوف متابعاتي حق بعض التحليلات من العالم الغربي، كتاب غربيين سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى أوروبا الغربية تحديدا، يرون الحل السلمي، يرون الحل السياسي، وكلهم يؤكدون على أن استمرارية هاي الحرب والدفع بأي طرف نحو استمرارية الحرب هذا حل غير جيد. يعني خلينا نستخدم يعني مصطلح في النظرية السياسية راشنال، غير عقلاني، الدفع بأي أطراف صبري.
نعم يعني دكتور، أيضا الغرب يدعم أوكرانيا بالسلاح في وقت نتحدث فيه عن مفاوضات. اليوم القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك لضرب القوات الروسية، يعني والعالم الغربي يدعمها. لذلك نقول بأن الوساطة اليوم الإماراتية ربما تلاقي عمليا على الأرض أو بدعم من الذخيرة بالدول الغربية، ربما تلاقي إلى حد ما عدم قبول من قبل الجانب الأوكراني، يعني روسيا ربما تقبل بها لأنه تربط الإمارات وروسيا علاقات ممتازة على جميع الأصعدة، وأعتقد أن مؤثرة على روسيا بقراراتها بطريقة أو بأخرى، ولكن ماذا عن الجانب الأوكراني؟
الجانب الأوكراني والجانب الغربي في عصر أنا لست يعني مثالي، لكن هذا هو الواقع. نحن الحين كنا مؤمنين بأدوات الحوار الديمقراطي ومسائل الشفافية الدولية، وضع الأمور للأكاديميين للمحللين سواء على المستوى الغربي على المستوى الأوكراني على المستوى الروسي على المستوى العربي أن استمرارية الحرب ليست في مصلحة الجميع، والمعارضة فتنتهي في يوم من الأيام، لكن احنا ندرك أن في لحظة معينة ستتوقف هذه الحرب ويتم إطلاق النار، وستقتنع القوى المعارضة غربية أو غير غربية أن استمرارية الحرب ليست في مصلحة الجميع، بس قد يتأخرون، نحن ما نريدهم يتأخرون، نحن ندرك أنه في لحظة معينة سوف تدرك هذه القوى أن هذه الحرب لم تكن حتى من صالح الغرب، يعني حتى من صالح أوروبا الغربية. أوروبا الغربية يعني أنا وجهة نظري السياسية لدراساتي أنا أرى التكامل الغربي أوروبا الغربية مع يعني جمهورية روسيا مع أوكرانيا مع أوروبا الشرقية سابقا، هذا الخط كله استراتيجي لأنه بيت واحد هذا تقريبا. هاي ناحية يعني أوكرانيا، هل هناك أنا أسأل هل هناك قوة سياسية داخل أوكرانيا مرنة مرنة بمعنى أنها تقبل بالتفاوض وبال يعني هاي نقطة مهمة، مرنة موجودة داخل القيادة الأوكرانية ما نعرفها أو مهمشين أو أنهم غير موجودين، وجود القيادات الأوكرانية المرنة العقلانية اللي ما تريد أن تصادم التاريخ. أما استخدام الأسلحة الكيماوية هذا خطر على الجميع، لأن كلنا موقعين دول العالم كلهم موقعة في حظر الأسلحة الكيماوية، فما أريد نرجع إلى خط الصفر. إحنا قبل 21 و 23 والقوى الشابة في العالم كلها تنظر القيادات السياسية على أنها قيادات عقلانية متعلمة وثقفة. كيف نرجع إلى حلول يعني يعيد التاريخ نفسه؟ يعني لا طبعا، أي حل كيماوي أي حل مرفوض من كافة الأطراف وتهور اعتبره.
نعم دكتور منصور، يعني هناك تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت الذي عمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية الخاصة، يعني وكادت المفاوضات أن تنجح، يقول إن المفاوضات بين موسكو وكييف لحل النزاع أوقفتها دول غربية. برأيك توقيت هذا التصريح يعني، ولماذا أعلن عنه الآن؟ يعني
يعني هذه صراحة من يعني جيد أنه كان شفاف، أخبرنا بأمر نحن ما نعرفه، كان يقول جهود يعني حسب أن جهود أنه أوقفت لها وقفت يعني، وهذا يعني رجل مسؤول أوكي من حكومة رسمية، فيعني تصريح من الحكومة الإسرائيلية أن في عرقلة أتت من جانب غربي خلاص هذا حقيقة. لكن وبالتالي أن نحن نتساءل، وهذا سؤال علمي وأكاديمي للباحثين، أنا أعتبره قبل المسؤولين مثلي أنا كباحث علمي، لماذا يعني حسب المصادق اللي تأتي والشواذ ان هناك قوة، ما اقول قوة بالاطلاق، لان انا مؤمن ان في قوة اكاديمية او قوة علمية في اوروبا الغربية في فرنسا في بريطانيا في المانيا اوكي وفي امريكا تؤيد الحل الدبلوماسي والحل تسلم عن كنا تابعنا يعني رجل السياسة المخضرم عندهم في الولايات المتحدة الامريكية هنري كيسنجر ويعتبرون حكيم السياسة الخارجية الامريكية يشجعهم على الحل السلمي وعلى التفاوضي، وأن أصلاً سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي السابق التفاوض والحوار، فش معنى الآن يعني ما يتم الميل نحو التفاوض والحوار؟ نحن يمكن يعني في متابعاتنا وقراءاتنا أن كان في انفتاح أمريكي طوال العهود طوال الحرب الباردة طوال الحرب الباردة، كان في انفتاح الاتحاد السوفيتي سالتو أنه سالتو، بعدين الرئيس كيسنجر تذكرون لما راح الصين انفتح عليهم فجأة وفتح الباب والحوار مع الصين. يعني هل احنا اصبحنا ثلاثة الصبح عفوا، هل هناك قوة نادمة على ان هي تكون يعني ديمقراطية ومؤمنة بالحوار؟ هل هي نادمة؟ يعني فعندنا امثلة واقعية من السياسة الغربية والسياسة الامريكية بالانفتاح على الاتحاد السوفيتي ووريثه جمهوريه روسيا اليوم. فشوف رأيي يعني هذه فروقات اني انا اغلق الابواب اغلق الابواب. لا طبعا اتمنى ان شاء الله ان القوى الحره او المسؤوله في العالم الغربي انهم يؤكدون المبدا اللي هم يدرسونه في الجامعات يؤكدون في جامعاتهم العريقه في هارفارد في كامبريدج في اكسفورد وفي الحين بروفيسورات في كامبريدج ولا في هارفارد الدكاتره في جفرمنت ديبارتمنت اوكي ولا تكاد الدكاتره والاساتذه المحليين المخضرمين والباحثين في اكسفورد في جامعه لندن في جامعه هارفارد في جامعه كامبريدج اسالهم سؤال علمي كلهم يقولون الحل السلمي التفاوض. فخلاص حكومات الغرب ديمقراطيه الرأي العلمي والرأي الواقعي وفق النظرية الواقعية اللي هي رياليزم بعد ما نقول احنا الايدياليزم المثالي وفق النظرية الواقعية تدعوهم الى تحكيم العقل والذهاب الى طاولة المفاوضات لطرفين الروسي والاوكراني ما حد معاهم افضل انا وجهة نظري ما في طرف ثالث خلوهم.
نتمنى ان يتم ذلك. المحلل السياسي الدكتور منصور جاسم الشامسي شكرا جزيلا لك دكتور منصور.
شكرا دكتور.
شكرا السلام عليكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق حيث صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد بأن بغداد تدرس فرص سداد ديونها لشركات النفط والغاز العاملة في العراق.
وشدد لافروف على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وأنه من الضروري إعفاء العلاقات الثنائية من العقوبات المفروضة من قبل الغرب. وفيما يخص الأزمة الأوكرانية قال لافروف
كان الهدف من تعطيل اتفاقيات مينسك بمهمة من أوكرانيا والغرب وباعتراف كل من وقع عليها باستثناء الرئيس فلاديمير بوتين كان تهيئة الظروف لتسليح أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي والهدف كان لتدمير حقوق السكان الناطقين بالروسية في الدولة الأوكرانية. يتضح هذا من خلال سلسلة من القوانين التشريعية المحددة التي تهدف إلى تدمير كل هذه الحقوق للأقليات الروسية والأقليات القومية الأخرى التي تعيش في أوكرانيا. وذكر وزير الخارجية العراقي أن العراق يقف مع السلام. نحن نؤيد هذا الموقف ونحترمه بشكل كامل.
وعن الزرائع الكاذبة التي استخدمها الأمريكيون لشن حرب على العراق قال لافروف
العراق كما أكد زميلي يعرف عن كثب ما هي الحرب ونتذكر كيف تم عرض ذرائع الحرب مع العراق في الأمم المتحدة قبل 20 عاما ثم اتضح أن كل ذلك كان كذبا ولكن ما فعلته الولايات المتحدة بالعراق وليبيا جنبا إلى جنب مع نظرائها في الناتو لا يمكن مقارنته بالصراعات الأخرى التي نتحدث عنها ونتعامل معها اليوم. نتذكر كيف تم تسوية الموصل ومدن عراقية أخرى بالأرض وكيف تم تسوية مدينة الرقة السورية بالأرض أيضا والعديد من جرائم الحرب الأخرى التي للأسف الشديد لم تثر أي حالة اهتمام من قبل العالم أو أي رغبة في وضع تلك الظروف بما في ذلك الحروب في العراق وليبيا في قلب جدول الأعمال العالمي.
حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي محمد الفيصل لبرنامجنا
بالحقيقة العلاقة الروسية أو السوفيتية السابقة مع العراق أنا أعتقد لها أمد طويل وهي علاقة رصينة وذات يعني تبادل تجاري وعسكري واقتصادي وبالتالي مثل عودة مثل هكذا علاقة أو زيارة مسؤولين روس بهذا المستوى للسيد لافروف وأيضا فريق العمل اللي وياه طبعا مع السيد لافروف هناك شركات استثمارية ورجال اقتصاد وبالتالي محاولة عودة فتح الملف التعاون العراقي الروسي بكل المجالات بالحقيقة لا يقف عند مجال واحد. من هنا نحن نثمن هذا الدور وهذه الوقفة وهذه الزيارة باعتبار أنه يعني روسيا هي الشريك الأساس للعلاقات العراقية الاقتصادية ولها حضور في كل المؤسسات العراقية ناهيك على أنه هي يعني المزود الرئيسي كانت ولا زالت في بعض الطبقات للأسلحة العراقية أو لوزارة الدفاع العراقية. كل هذا وغيره بمجمله يصب في مصلحة العراق وأيضا في مصلحة روسيا. روسيا إذا ما عادت الآن إلى سوق الشرق الأوسط
بالطريقة التي تحتفظ بها بمصالحها ومصالح الدول الإقليمية بعيداً أو تنأى بنفسها عن التحالفات التي قد تقف مع هذا الطرف ذاك الطرف. ونحن بالعراق أكيد نؤشر ونثمن كما استفدت قبل لحظات هذا الدور وهذه الزيارة، وأنا أعتقد أنها تتمخض عن توقيع مذكرات تفاهم مهمة حسب معلوماتي، وبالتالي تتمخض على اتفاقيات قد يرتفع حجم التبادل التجاري إلى ما يقرب يعني بحوالي 10 إلى 12 مليار أو من 8 عفوا إلى 10 مليارات بكل المجالات مع جانب روسيا.
وعن إمكانية التأثير السلبي للولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق يقول الفيصل:
لا شك أن الوجود واشنطن في بغداد أو للتأثير أو لحلفاء واشنطن في بغداد موقف مهم، وأيضا هناك اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات عسكرية، وأيضا لا ننسى أيضا أن هناك يعني نوع من التفاهم فيما بين بغداد وواشنطن بخصوص مجالات عدة. هنا لا يسع الوقت أن أذكر كل التفاصيل أو أن أدخل في كل التفاصيل، لكن أنا أعتقد أن العراق يحاول أن يكون طرف محايد فيما بين العلاقات بين واشنطن وموسكو. وما ذهبت إليه في سؤالك من أن التأثير قد يفضي إلى قطيعة أو عدم اتفاق أو عدم توقيع أو عدم شراء لكل أنواع البضائع الروسية منها العسكرية طبعا، أعتقد هذا الأمر يعني ليس بذات التأثير وليس بتلك القوة التي تمنع العراق من أن يعقد صفقات مع روسيا، يعني قبالة أن الصفقات مع أمريكا تأخذ مدايات كبيرة وتأخذ يعني طرق متعددة وطرق ربما تدخل في مجال عدم الموافقة. والعراق كما تعلم يتعرض إلى مخاطر كثيرة لحد هذه اللحظة. العراق لا زال يعاني من بقايا يعني حواضن داعش وبقايا التنظيم بحكم الجغرافيا الممتدة مع سوريا. تعلم أنت ويعلم المستمع الكريم أن في سوريا لا زال بعض التنظيمات الإرهابية تتحرك باتجاهات مختلفة وتؤثر على الوضع الأمني في المنطقة ومنها العراق.
وحول أفاق التعاون المستقبلي بين روسيا والعراق يقول الفيصل:
يعني بالحقيقة هذا الموضوع أنا أعتقد أنه يعني نوقش من قبل أطراف عدة وأيضا أخذ أبعاد وتم يعني دراسة جدوى هذا الاتفاق ويعني كيف راح يخدم السوق العراقي وكيف يخدم عملية التبادل. تعرف أنت اليوم العراق يمر في أزمة خانقة بالنسبة إلى وضع يعني وجود الدولار أو العملة الأمريكية في السوق، وهذا أثر كبيرا على سعر هذا سعر الصرف، وتعرض العراق إلى مشاكل جمة اقتصادية بسبب ارتفاع يعني أسعار المواد بصورة عامة. العراق لا يدخل في مثل هكذا متاهات ويحاول أن يبتعد كثيرا عن هذه المشاكل، وبالتالي لابد أن يكون هناك تفاهم، لابد أن يكون هناك حوار. وبعض الدول الآن بدأت يعني تتبادل العمليات التجارية فيما بينها حسب العملة الموجودة، يعني الروبل الروسي وأيضا العملة الصينية وغيرها، حتى يعني في دول أوروبا ليس بالضرورة أن يكون التعامل الدولي منصبا باتجاه يعني العملة الأمريكية وعملة الدولار. لابد من تنويع المداخيل من الاتفاقيات بهذا الصدد. أيضا العراق لا يتمنى أن يتأثر ويتعرض سوقه إلى اهتزازات، وبالتالي فقدان الثقة من المواطن العراقي بهذا الجانب. وهذا الموضوع طبعا قيد الدراسة الآن مع كل الدول. شخصيا أرى أن هنا أنا متفائل كثيرا، يعني السوق أو روسيا ليس العلاقات بين بغداد وموسكو ليست وليدة اليوم، بل هي علاقات متجذرة منذ عشرات السنين، وهناك اتفاقيات كبيرة وعميقة وطويلة بمختلف الجوانب مع موسكو. إذن نحن محاولة إحياء هذه الاتفاقيات، محاولة يعني تجديد هذه الاتفاقيات، وليس يعني عقد اتفاقيات جديدة أو ليس عودة علاقات جديدة. العلاقة مع روسيا كانت وستبقى راسخة وباقية رغم أن هناك بعض التأثيرات من هذا الطرف وذلك الطرف، لكني أرى شخصيا وأرى الإجماع يعني في المجتمع العراقي الميل باتجاه تجديد الثقة وتجديد العلاقات وتجديد توثيق هذه العلاقات وتوطيدها مع روسيا مع حفظ يعني مصالح العراق، وهذا شيء تعترف به روسيا وغير روسيا بعيدا عن التأثيرات الدولية والإقليمية. شخصيا أرى أن العراق مقبل على علاقة طيبة ومثمرة في كل المجالات، ناهيك على وجود شركات روسية رصينة كان لها دور الأساس في بناء العراق بالنسبة إلى سكك الحديد وحتى آنذاك بالتسليح بالطيران أيضا وحتى بالطيران المدني وغيره من يعني أوجه التعاون فيما بين البلدين. يعني بصراحة متعددة هذه الجوانب وكبيرة، وهي تشهد يعني تطورا ونموا كبيرا بهذا الاتجاه.
كان معنا المحلل السياسي محمد الفيصل من بغداد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة.
حول هذا الموضوع قال أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العواوي لي بلا قيود:
يعني بالضرورة أن هذه الحكومة هي حكومة اليمين المتطرف الاستيطاني الفاشي اللي اليوم بقوم بعملية قضم الأرض وشق الطرق وأيضا توسيع وبناء مستعمرات جديدة، وهذا ما يؤكد تصريح نتنياهو بالأمس عن إعلانه عن بناء مدينة جديدة في غلاف غزة، وهذا بالتأكيد يعني أن حكومة الاحتلال الاستراتيجية تبعتها هي الاستيلاء على الأرض ومنع قيام أي كيان فلسطيني على الأرض الفلسطينية، سواء فيما يخص الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وأيضا قطاع غزة. فإرادة أصلا رئيس الوزراء هو رئيس وزراء يميني، هو الذي أطاح باتفاقية أوسلو منذ البدايات، وهو اليوم متحالف مع أعتى غتاة قلاة المستوطنين الفاشيين في تدمير وأيضا أي أفق لعمل سياسي في المنطقة، وأيضا العمل على الاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية اللي تسمى حسب اتفاقية أوسلو مناطق سي، ومنع الفلسطينيين بناء أي مقاومة من مقاومات الحياة في هذه المنطقة. هناك هجمة على المضارب البدو في منطقة شرق القدس على طريق ريحة، وأيضا في مناطق مسافة يطا في جنوب الضفة، وفي كل المناطق التي تتعرض هذه ممتلكات فلسطين للهدم والاختراق الهدم. وهناك في محاولة إسرائيلية لعملية هدم لعشرات بل مئات البيوت خصوصا في مناطق القدس الشرقية.
وعن الرد الفلسطيني على هذه الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل عملية السلام يقول العواوي بلا قيود:
الرد الفلسطيني الرسمي هو رد عاجز، لا يعني في الحد الأقصى هو التوجه للمجتمع الدولي ومجلس الأمن المتحدة، وهذا هي القرارات لا تثني ولا تردع دولة الاحتلال. الرد الشعبي المقاوم هو العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون، عمليات مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لا يوجد استراتيجية فلسطينية موحدة للأسف نتيجة الانقسام، وهناك تخبط يجب أن نعترف بين الفلسطينيين نتيجة لهذا الانقسام وانعدام استراتيجية مقاومة شعبية ومسلحة ضد هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يرتع إلا بالقوة عن عمليات القتل اليومي والاعتماد اليومية. هو في كل يوم يقوم باقتحامات، ومنطقة أريحة من المناطق التي تعتبر هادئة بالنسبة للمناطق الفلسطينية، بالرغم من ذلك قاموا بعملية اقتحام وقتل 7 شباب من مخيم عقبة جبر وجرح آخرين، والقيام بعمليات هدم أيضا في نفس المخيم. هذه السياسة لا ترتدع من خلال بيانات سواء رسمية عربية. للأسف العرب أدانوا عملية القدس الشرقية، جاءت بعد اغتيال 10 أو 11 شخص فلسطيني بما فيهم امرأة. أما ردات الفعل تجاه ما يقوم به الاحتلال من المستوى الرسمي العربي لا نسمع صوتا حتى بالشجب والاستنكار. هذه الحالة لا يمكن أن تدوم، نحن على فتيح انفجار ممكن أن تنجر إلو قطاع غزة وأيضا المنطقة كلها إذا ما بقيت سياسة الاحتلال هذه في عملية القتل الذبح اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني، ممكن أن تنفجر الأمور في أي لحظة. اللي بيعيش على الأرض الفلسطينية في التحديد في الضفة الغربية وما يراه من عملية شق طرق وشوارع واستيطان وتوسع وتضخم لهذا الاستيطان وبناء مستعمرات جديدة لا يرى أن هناك أفقا ولو 1 بالمليون لقيام أي كيان فلسطيني متصل قابل للحياة مع دولة إسرائيل. إسرائيل تقوم بعملية خنق الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل الطوعي أو الإجباري في لحظة من اللحظات. دولة الاحتلال تقوم بتسليح المستوطنين وحتى أطفال المستوطنين تقوم بتسليحهم وأيضا تعبئتهم تعبئة فكرية على قتل العرب، وأن هذا العربي الجيد هو العربي الميت. عن أي سلام ممكن الحديث في ظل الحكومة وحكومات متعاقبة؟ هذه الحكومة تكشف جوهر هذا الكيان الإسرائيلي الذي جاء على أنقاض شعب آخر، هو استيطاني إحلالي هو يريد أن يطرد الفلسطيني من بيته من أرضه وأن يحل محله المستوطن القادم من أمريكا من روسيا من أوكرانيا من أستراليا من كل بقاع الأرض.
استمعنا إلى ما قاله أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي. بهذا الملف نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا عماد طفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.